بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان بعض الأمور التي نهى الشرع عنها من الملبوسات، وهذه المنهيات منها ما يختص بالرجال دون النساء، ومنها ما هو عام. فقال رحمه الله:
ويحرم استعمال منسوج.
ويحرم استعمال منسوج، أي من الذهب، وهذا يتأتى في أشياء، منها الخيط، أن يوضع الخيط في ماء الذهب ثم ينسج به القماش في القماش ونحوه، وقد يوضع في الستر ونحو ذلك، فهذا منسوج بالذهب. وأما المطلي بالذهب فهو الذي يكون بالفرشاة ونحوها على مادة من غير الذهب، فعندنا ما هو ذهب خالص، وعندنا إذابة الذهب وطلي الأشياء به، فما كان ذهبا خالصا فلا إشكال في تحريمه على الرجال، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الذهب والحرير هذان حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها، محرمان على ذكورها. فدل على تحريم الذهب والحرير على الذكور، فلا يجوز أن يلبس الذكر ثوبا منسوجا من الذهب، ولا أن يلبس أو يأخذ شيئا من العدة أو الآلات المطلية بالذهب. والمموه بالذهب حكمه حكم الذهب، وقد تقدم معنا في باب الآنية، وحكم المموه بهما حكمهما، أي حكم الذهب الخالص والفضة الخالصة، فما كان مموها بالذهب أو كان مطليا، كل هذا مما حرمه الله عز وجل على ذكور الأمة. فلو أنه أخذ وشاحا مطرزا بالذهب أو مطليا بالذهب أو منسوجا من الذهب فإنه حرام عليه، يحرم عليه لبسه. نعم.
أو مموه بذهب قبل استحالته.
قبل استحالته، لكن لو أن هذا الذهب أخرجته الصنعة فاختلف لونه وامتزجت مادته بغيره امتزاجا تذهب به مادة الذهب وتستهلك، فهذا شيء آخر. الكلام إذا كانت صفات الذهب فيه أنه يحصل به السرف وتحصل به الخيلاء، وأما إذا استنفذت مادة الذهب في غيره فاستهلك، كان الحكم للغالب في قول طائفة من العلماء رحمهم الله. نعم.
وثياب حرير.
ويحرم على الرجل أن يلبس ثياب الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك للذكور. نعم. تفضل. اسأل عندك، نحتاج. شسكم السلام. ها؟ تعطيه المسؤول هناك. هذا ما اتفقتم عليه الحقيقة. البعض كتب لي أن يعاد التصويت في السؤال أثناء الدرس، ما رأيكم تعيدونه؟ لا، يعني ما أريد، نحن اتفقنا الأغلبية، ما أدري، البعض قال ما كنا نظن يحصل الضرر بهذا الشكل، فهل الأصل أن نمضي خلاص استشرنا وانتهينا، أم أن نراعي حقيقة فعلا؟ يعني البعض تفضل. نعم. الجنبية وآلات السلاح التي تكون في حال العدو، نعم، أما في حال الخيلاء ما يفعله الآن لا يجوز، أما في حال العدو فأصح القولين تحريمهم. بعض العلماء يقولون يجوز لإغاظة العدو لأنه يرى عزة الإسلام وهيبة الإسلام، ولكن هذه العلة منتقضة بأنه يطمع في المسلم أكثر، فشيء حرمه الله ورسوله يبقى على الأصل ولا يرخص منه إلا 4 أصابع. نعم. ماذا تريدون؟ يعني الأمر إليكم يعني فقط. نعم تفضل. ما رأيكم نعيد التصويت ولا الأمر إليكم يعني تعيدونه؟ طيب ما رأيكم يعني نفتح المجال للأسئلة؟ الذي يرغب يرفع يده، أنه يرغب أن يسمح لهم بالسؤال يرفع يده، والذي يرى أنهم يسألون. طيب يرفع يده حتى أرى. الذي يرى أنه يسمح للسائل أن يسأل أثناء الدرس. طيب الذي لا يرى أنهم إيش اسمه يسألون؟ أظن الأكثر أنهم يرون. ارفعوا أيديكم أكثر حتى أستبين. أما أنا لا أرى، أنا الحقيقة أدركت مشايخي والعلماء أنهم لا يسمحون الحقيقة، وأنا أتضرر الحقيقة، أنا أتضرر لأنه قطع للفكر وإشغال. والمشكلة ليست هنا، المشكلة حتى تكون الصورة واضحة، أن بعض الإخوة المسألة الواحدة إذا شرحت كم ينتفع بها أمم، سواء كان من الحاضرين أو ممن يسمع الشريط أو ممن يكون خارج. حينما يأتي شخص بمسألة يقطع فيها الدرس أو يقطع فيها الموضوع الذي نتكلم فيه، فهذا سيضر ضررا كبيرا. أنا الحقيقة ما أريد الآن، يعني إذا أحد يريد أن يغير رأيه يغيره، أما أنا والله لا أرى هذا. والمشكلة أن حتى قلت للقارئ أن يعيد القراءة بالحمدلة، لأن أي شيء أدركنا عليه مشايخنا سنسير عليه، لأن هذه أمانة ومسؤولية. السؤال أثناء الدرس حتى تكون الصورة واضحة، إذا كان الشخص يقول أن فيه خيرا ونفع للسائل وأنهم محتاجون، هذا يقع في أحد الصور، يعني مثل الآن كالسؤال عن الجنبية، هذا في السؤال نفسه، لأنه سيأتي من هو عنده سؤال خاص به ومستعجل ويريد أن يذهب، ويأتي من يمكن أن ينتظر، فلماذا يكون على حساب طلبة العلم الذين تركوا مشاغلهم وجاءوا من أجل هذه المسائل؟ أنا أرى أن الدرس في الأصل حق لطالب العلم، فأنا سأعيد الأمر لأجل تبرئوني إلى الله ولا تجاملوني، وهذا أمر شرعي لأنه مشهور الحق. لكن البعض يقول نحن ما فهمنا ولا نعلم، حتى تكون الصورة واضحة. إذا قلت آذن لهم بناء على أن بعضهم يكون مستعجل أو كذا، فهناك طلبة علم يستطيعون في طرف الحلقة أن يتولوا أمثال هؤلاء، وهذا بيناه. وعند العلماء أصل إذا كان لزم أن الموضوع يحتاج إلى سؤال، ممكن الأخ يشير إليه أنه سؤال مهم أو يحتاج، أو الشخص لظرف خاص ممكن. أما أن يجعل على حساب بعض الإخوة، تعرفون يأتون من مكان بعيد، ونحن الآن نحتاج إلى كم سنة حتى ننتهي من الكتاب، وما زدنا دروس الصيف إلا من أجل إنهاء الوقت. فأنا والله أحس بحرج عظيم، أنا ما أريد أن أتحمل المسؤولية أمام الله، أنا أشرح لكم كل شيء، والمفروض كمان يعني أن تكونوا على بينة عند من يقول نسمح لهم وعند من يقول من لا نسمح. الذي يقول نسمح لهم يقول إن هذا سائل يمكن تكون هناك فائدة، قد يكون سؤاله يعني مستعجل له، قد يتضرر. لكن أليس طالب العلم الذي جاء ويحتاج إلى إنهاء؟ بعض الإخوة لهم سنتان في مكة وسيسافرون إلى بلادهم، يحتاجون إلى متن واحد يشرحونه إلى أمم وراءه حتى تكون الصورة واضحة. يعني التأخر والله لو حتى 5 دقائق، والله لا أبالغ، والله بعض الأحيان أني آتي إلى بعض الدروس وبي من الأعذار ما الله بيعلم، لكن لا أستحل لنفسي شرعا لما أتذكر هؤلاء، لأنه يمكن خلال تأخر ساعة أو ربع ساعة تكون على حساب مسائل يحتاج إليها. فالذي يريد أن يقول نسمح لهم يتذكر حق أخيه، والذي يقول لا نسمح لهم يتذكر حق أخيه، أو الخيار أن بعض الإخوة يكونون في طرف الحلقة، إذا رأوا أمثال هؤلاء يتولونهم، وإذا كان شيء ضروري نستثنيه. فهذه 3 خيارات. هل ترون أن يسمح لهم؟ من يرى أن يسمح لهم يرفع يده، وليس هناك أي حرج. هل ترون بعد هذا التوضيح أن نسمح لهم بالسؤال أو نتركهم كغيرهم؟ ما رأيكم؟ لا تجامل الحقيقة، هذا دين ما في مجاملة. نعم. الذي يرى يسمح يرفع يده ويؤجر، لو سأل واحد وانتفع يؤجر على هذا. طيب والذي لا يرى السماح؟ ما هو غش هذا، حاشاكم. نعم صحيح، يعني ما ترون السماح، يعني الذي قال طيب والمتوقفون الخيار الثالث أن يكون أحد في طرف الحلقة. نعم يكون أحد في طرف. هذا هو الحقيقة. أنا أتمنى بعض الإخوة دائما، والحمد لله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، عهدت مجالس العلم في جدة ومكة في القديم، وإن شاء الله الخير في طلبة العلم الأبد، أن هناك طلبة علم كفونا كثير من المؤونة، وأنا أعرفهم من زمن قديم، والله ما ذكرتهم إلا دعوت لهم. فأتمنى أن بعض الإخوة، ليس هذا الموضوع، كل موضوع ليس بحاجة، أنا أكره ما عندي أن أتكلم أثناء الدرس، أكره هذا، ولا أعرف من مشايخ ولا أحبذ، حبذ أن إذا دخلنا في الدرس ما أتكلم في شيء آخر. فالأمور الخاصة، الشخص يتكلم، الشخص يعني حينما تكلم الأخ في الجوال قبل الصلاة، المفروض أنه مو أنا الذي أقول له لا تتكلم، المفروض بعض طلبة العلم يسكون عليه يقول له يا أخي اطلع من طرف الحلقة، إذا تتكلم أخرج خارج الحلقة. وأنا بعض الأحيان أنفعل وأصبحت أخرج عن طوري في بعض الأحيان، حتى في بعض الأسئلة، لأني عهدت طلاب علم في القديم عودوني على شيء وجرحوني بفراقهم، وإن شاء الله الخير موجود، لكن والله أقول لكم إياه أنه جرح، حتى أني والله بعض الأحيان لا أقف لبعض الإخوة في الأسئلة مما أرى من تغيير. هذه أمور ينبغي أن يتولاها طلبة العلم في خاصتي، ويؤجرون على هذا. بعض طلبة العلم ينبغي أن يتنبهوا إذا وجد أحد يقطع الدرس أو كذا يتولون، ما نحتاج نحن نتكلم عن كل شيء، وهذا إن شاء الله سيكون في أجر ومثوبة. بالنسبة للخيار الذي هذا، إن شاء الله بعض الإخوة يتولون هذا، يكون مثلا ليس من شرط معينين الإخوة الذين في طرف الحلقة. وأنا الحقيقة أنبه الإخوة الذين يجلسون في أطراف الحلقة وأطراف المسجد، أرى أنهم مخالفون للسنة ما لم يكن بهم مرض أو حاجة للاستناد، لأن السنة القرب من الحلقة، والجلوس في آخر المسجد والاستناد والبعد عن الحلقة يفوت خيرا كثيرا، لأن الملائكة تحف الحلقة ما تحف المسجد، تحف الحلقة، وإذا رأوها نادوا أن هلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فدل على أن الصف صف الملائكة عند ربها حثهم أن يكونوا مشابهين للملائكة في صفهم عند ربهم. ثم لما جاء في الحديث قال ينادي بعضهم بعضا أن هلموا، فتغشاهم السكينة وتغشاهم الرحمة. فهذا دائما في الدروس في المحاضرات، إذا حضرت محاضرة لا تجلس بعيدا، بل تأتي وتدخل في داخل الدرس وداخل الحلقة حتى تنال هذه السنة وتتأسى بالملائكة. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمان يرزقنا علما نافع والعمل الصالح. تفضل يا بسم
الله. قال رحمه الله وثياب حرير.
يقول رحمه الله وثياب حرير، أي لا يجوز للرجل أن يلبس ثياب الحرير. والحرير المعروف، المادة المعروفة، حرمها الله عز وجل على الرجال، وهي بالنساء أليق، فأحلت للرجل وحرمت على أحلت للمرأة وحرمت على الرجل. فلا يجوز لبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه على الرجل، لا يجوز لبسه للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فيجوز لها لبس الحرير. ثم الحرير الذي نهى الله ورسوله عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو الحرير الحقيقي، أما إذا كان مصنعا ويسمى باسم الحرير لوجود مشابهة له بالحرير ومادته غير مادة الحرير فلا يشمله التحريم. التحريم يتعلق بمادة الحرير بعينها، والأسماء لا عبرة بها إذا كان المضمون والمسمى مختلفا، فالعبرة بالحقيقة، فإذا كانت مادته الحقيقية من الحرير فهو محرم، وأما إذا كانت من غير الحرير فهو مباح وإن سمي حريرا. وهكذا بالنسبة للفرش والبسط، قد تكون من مادة تشبه الحرير وليست بحرير وتصنع فتسمى حريرا اصطناعيا، فلا تأخذ حكم الحرير الأصلي، لأن التحريم مختص بمادة الحرير الذي تفرزه دودة القز. وأما بالنسبة للحرير المصنع الذي ليس بمادته مادة المحرم فإنه جائز ومباح. نعم.
وما هو أكثره ظهورا على الذكور؟
ما هو أكثره ظهورا على الذكور، أن التحريم مختص بالذكور دون الإناث، وقد بينا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا. ثم هل التحريم للأكثر أم العبرة بالمادة نفسها؟ قال بعضهم أن يجاوز النصف، وظهر الشيء إذا غلب. ما أكثره ظهورا أي كانت نسبته ظاهرة، بمعنى أنه فوق النصف، وهذا التفصيل لا منتزع من بعض السنن، لكن ظاهر السنة التحريم عموما، والاستثناء فيما استثناه الشرع في الأصابع في الذهب كما سيأتي. نعم.
لا إذا استويا،
لا إذا استويا، فكان حريرا وغيره، فكانت النسبة متساوية 50% 50%. أما إذا كان الأكثر حرير على هذا القول، أكثره حريرا فهو المحرم، وهذا راجع إلى المشترك، فإن كانت المادة الغالب المحرمة حرم، وإن كان الغالب المباح أبيح، لأن الحكم عندهم للغالب، وإن نظر إلى وجود المادة استوى أن تكون في القليل والكثير إلا ما استثناه الشرع. نعم.
أو لضرورة،
أو لضرورة، هذا كله مستثنى، أن يكون لبسه لضرورة، وهذا يقع عند الخوف على النفس، إذا وجدت الضرورة إلى لبسه، كشخص اشتد عليه البرد وخاف على نفسه أن يموت، وليس عنده، وثيابه التي عليه لا تكفي، وعنده أطباق من حرير لو جمعها على بعضها تدفى ولم يمت، لأن الضرورة هي الخوف على النفس، أن يخاف على نفسه الموت، فلا بد أن تذكر مثالا في خوف على النفس، فهو رجل فأخذ أطباق الحرير هذه ووضعها على بعضها ثم تدفى بها، لكنه مضطر ولم يجعلها، لم يلبسها عليه ولم يضعها عليه إلا من ضرورة، وهي خوفه على نفسه، فهذا مستثنى لضرورة
أو حكة.
أما الضرورة فالأصل في استثنائها قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، ولأن المضطر يسقط عنه التكليف لوجود الضرورة، يسقط عنه التكليف بالعزيمة ويرخص له، ولذلك إذا ضاق الأمر اتسع، وبناء عليه فإنه يرخص له لدفع الضرر عن نفسه. نعم.
أو حكة،
أو كانت به حكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما لما كانت بهم حكة، وبعض الروايات رخص لهما من أجل القمل أن يلبسا الحرير، فالحكة تكون بعض الأحيان مثل ما يسمى الآن بمرض الحساسية الجلدية، والسبب في ذلك أن الحرير ناعم وغير الحرير خشن، فإذا لبس غير الحرير هاج عليه الجلد فاضطر أن يحك، فإذا لبس الحرير فإن الحرير أملس ولا يثير الجلد، فهذا السبب في استثناء الحكة. نعم.
أو مرض،
أو مرض، أو كان به مرض، وهذا المرض في الجلد غالبا أكثر عن الأمراض الجلدية، ويحتاج فيها إلى أن يكون له أن يضع الحرير لخفة ملمسه كما ذكرنا، ويشق عليه أن يضع غيره لكونه يهيج الجرح، الأول يهيج الحكة، والثاني أن تكون به جراح واضطر إلى أن يستعمل الحرير لسترها ونحو ذلك. نعم.
أو حرب،
أو حرب أو جرب، وجهان في النسخ، أو جرب مرض الجرب المعروف وهذا أقوى، أو حرب، وهذا قول لبعض العلماء أن الرخصة لعبد الرحمن بن عوف والزبير لكونهما كانا في غزاه كما في الرواية الصحيحة، فلما كانا في غزاه قالوا إنه رخص لهم من أجل الحرب كونهما في الغزو، وهذا الحقيقة ضعيف، ونبه عليه بعض الأئمة والشراح رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهما من أجل الغزو، وإنما رخص لهما من أجل وجود القمل ووجود الضرر، وفرق بين أن يكون الرخصة من أجل ظرف الزمان وبين أن تكون من سبب مؤثر في الجسد، وهذا راجع إلى سبب، لذلك رخص لهما ولم يرخص لغيرهما من الغزاة، فدل على أنه ليس للغزو، إذا لو كان للغزو لا بينه، وبناء على ذلك فلا تأثير لقوله في غزاته. نعم.
أو حشو،
أو كان حشوا بطانة التي تكون في الثياب فحشى بها بالحرير أنه غير ظاهر، وحينئذ لا يكون به الفتنة. نعم.
أو كان علما أربع أصابع فما دون،
هذا استثناء لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح أنه رخص قدر أصبعين وثلاثة وأربعة، وأو كما قرر الأئمة للتنويع وليست للشك، يعني إن شاء قدر أصبع، وإن شاء قدر أصبعين، وإن شاء قدر ثلاث، وإن شاء قدر أربع، أربعة أصابع، هذا هو القدر الذي يستثنى. وتارة تكون في بطن بطانة، وتارة تكون في الجيب، وتارة تكون في اللبنة، كل هذا يرخص فيه ولا بأس به ولا حرج.
أو رقاعا،
أو رقاع جمع رقعة، وهو أن يرقع الثوب بالحرير، ومحله أن لا يزيد عن أربعة أصابع، فيرخص له بأربعة أصابع فما دونه. لو أن ثوبه انشق ولم يجد رقعة إلا من الحرير، فإنه يرقعه شريطة ألا تزيد على أربعة أصابع في العرض. نعم.
أو لبنة جيب وسجف فرائم.
لبنة الجيب هي التي يدخل منها الرأس. الآن مثلا الثوب لما تدخل الرأس تدخله من هنا، هذه هي اللبنة. لو أنه جعل اللبنة هذه من الحرير بطانتها فلا بأس ولا حرج، وهذا كانوا يفعلون، لأن هذه تحتك بالرقبة ونحوها فتكون ملساء، فيجعلونها ملساء، ولا زالت إلى عهد قريب في الجبب والثياب المطرزة يضعونها، ويضعون الحرير في اللبنة، هذه اللبنة، ويضعونها تحت الأزارير. وكذلك لو لبس الفراء الفرو يجعل أطرافه السجف الطرفين الأيمن والأيسر كله من الحرير، لكن بقدر أربعة أصابع فما دون. إذا كان قدر أربعة والثلاث والاثنين والأصبع فإنه يرخص له على ظاهر حديث عمر رضي الله عنه. نعم.
وسجف فراء
كذلك، الفراء الفرو لأنه مثل البشت لكنه من الثخين الكبير، وقيل أن الفرو لا يوصف إلا إذا كان عليه صوف يقال له فرو، ما إذا كان بدون صوف لا يقال له فرو، مثل المشلح لا يقال له فرو. قالوا إذا كان عليه الصوف مثل موجود الآن الفراء موجود، ويجعل السجف في طرفه هنا الأيمن والأيسر، يجعل بطانته من الحرير أو نفس الطرف، طرف الثوب الفرو الأيمن والأيسر من الحرير. نعم.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
ويكره المعصفر، وهذا اللون أقرب بالبرتقالي القوي الناصع إلى الحمرة، فهذا لبس من لا خلاق له كما ورد، لا يلبس، وقيل له لبس أهل النار، فهذا مكروه. نعم.
والمزعفر
الذي صبغ بالزعفران، الأول مصبوغ بالعصفر والثاني بالزعفران، معصفر مصبوغ بالعصفر، وهو نبت معروف تصبغ به الثياب، فإذا أصبح بهذا اللون الأصفر أشبه بالبرتقالي الناصع الناقع فهذا مكروه. وكذلك المزعفر الزعفران مطلي بالزعفران. نعم.
للرجال،
للرجال دون النساء. نعم.
قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات.
ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسات، الاجتناب الابتعاد والترك للشيء ومجانبة الشيء المباعد البعد عنه، ومنه الأجنبي الذي لا تصلك به قرابة ولا صهر. فأصل المجانبة الابتعاد، اجتناب النجاسات أي البعد عنها، ويكون بغسلها وإزالتها. نعم.
فمن حمل
الأصل في اشتراط اجتناب النجاسة أن المسلم مأمور في صلاته أن يكون طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر المكان الذي يصلي فيه، فلا يجوز له أن يصلي وعلى بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه نجاسة، يكون نجسا. أما الدليل على اشتراط طهارة البدن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلي عنك الدم، فأمرها بتطهير البدن من النجاسة. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء أن يغسل النجاسة والخارج بالماء. فالمنبغي على المصلي أن يطهر بدنه من النجاسة. وقال عليه الصلاة والسلام: في من قضى حاجته فخرجت منه النجاسة فليستطب بثلاثة أحجار. فليستطب أمر، أمره أن ينقي الموضع وأن يطهر الموقع من بدنه، الفرج من بدنه بالطهارة المعتبرة وهي الاستجمار في الخارج النجس، من الخارج النجس. وأما بالنسبة لطهارة الثوب فدل عليها قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، فأمره بتطهير الثوب: قم فكبر وثيابك فطهر. فأمره قم فكبر، هذا إشارة إلى الصلاة، وقوله ثيابك فطهر هذا فيه تقديم وتأخير، فأشار إلى الصلاة بقوله قم فكبر، هذا في قوله بعض المفسرين بعض الأئمة، ولذلك يعتبرون قوله وثيابك فطهر أصل في وجوب طهارة الثوب من النجاسة. وأما بالنسبة لطهارة المكان الذي يصلى فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، فأمر بتطهير المسجد من بول الأعرابي أي من النجاسة، فدل على أنه يجب أن يطهر المكان الذي يصلى فيه من النجاسة. وبهذا قال العلماء: الطهارة في الصلاة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث، طهارة حدث وطهارة خبث. والمصنف هنا اعتنى بطهارة الخبث لأنه قال اجتناب النجاسات، ولذلك بعض العلماء يقول: ومنها الطهارة، بحيث يشمل طهارة الحدث وطهارة الخبث، لأن شرط الصحة للأمرين طهارة الحدث وطهارة الخبث، وليست مختصة بواحد منهما. وإنما ذكر رحمه الله اجتناب النجاسة لأنه قدم طهارة الحدث في باب الوضوء الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر في باب الغسل، وبين كل منهما، فجاء هنا وقال: ومنها اجتناب النجاسة.
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. قال رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها.
فمن حمل نجاسة كالدم والبول والغائط والودي والمذي ونحو ذلك من النجاسات، حملها فكانت على بدنه أو كانت على ثوبه، فإنه لا تصح صلاته إذا لم تكن من العفو. والمعفو عنه على ضربين: الضرب الأول ما كان من الدم، فالدم عفي عنه عن يسيره كما تقدم معنا وبينا دليله وبينا وجهه. والأصل في العفو عن يسير الدم قول الله تعالى: أو دما مسفوحا، فبين أن النجس المحرم من الدم ما كان مسفوحا، والمسفوح هو الكثير، وبهذا نبه على الفرق بين القليل والكثير. وأجمع العلماء على أن يسير الدم معفو عنه، وإن كانوا قد اختلفوا في ضابط اليسير كما تقدم معنا في باب الطهارة. إذن أن لا يكون معفوا عنه من الدم، أن يكون من النجاسة في موضع الخارج في المخرج من قبل من دبر، مثل أن يستجمر بالحجارة أو بالمنديل فإنه يبقى أثر النجاسة، أصل النجاسة إذا خرجت من الدبر لا تنقلع إلا بالماء، فإذا قلعها بالحجر أو قلعها بالمناديل أو نحو ذلك من الطاهر المنقي كما تقدم معنا فإنه تبقى أصل النجاسة في الحلقة، حلقة الدبر في الموضع نفسه. ومن هنا قالوا هذا عفو، وطردوا هذا في كل موضع معفو عنه، مثل أن يطعم بسكين فينزف ثم يداوى الجرح فيبقى في نفس مكان الجرح الدم متجلطا، تقول هذا من العفو لأنه في مكان الجرح. ولذلك البعض يقول لك لا ترى أن الدم نجس، فلماذا إذا جرح وجاء قشع الدم لا يؤمر بإزالته؟ لأنه إذا أمر بإزالتها فإن الجرح سيعود أشد مما كان عليه، ولذلك قال هذا من العفو لأن في مكان الجرح ومكان النجاسة. نعم.
أو لاقاها بثوبه أو بدنه.
أو لاقى النجاسة بثوبه، فإذا كانت النجاسة رطبة ولقيت الثوب، أو كان الثوب رطبا والنجاسة جامدة فالتقى بها، فإنه يتنجس الثوب. إذا كان أحدهما رطبا والآخر يابسا والتقيا فإنه يتنجس الطاهر، إذا كان أحدهما رطبا سواء النجاسة أو الثوب والتقيا فإنه في هذه الحالة تتشرب خلل الثوب، تتشرب النجاسة إذا كان الثوب رطبا، وإذا كان الرطوبة في النجاسة فإن النجاسة ستسري إلى خلل الثوب. وبناء على ذلك إذا كان أحدهما رطب فإنه يحكم بالتنجس. نعم.
لم تصح صلاته
مع العلم والقدرة على إزالة النجاسة، يشترط العلم، فإذا كان لا يعلم بالنجاسة فسيأتي أنه عفو وأن يكون قادرا على إزالتها، مثل ما ذكرنا في المجروح إن هذا غير قادر. فإذا كان معذورا بالعجز عن إزالة النجاسة أو كانت في موضع النجاسة أو كانت من العفو فإنه معذور، وأما إذا كان غير ذلك فإنه لا تصح صلاته. لا تصح الصلاة في الثوب النجس ولا في الثوب المتنجس، ولو أنه أخذ جلد خنزير وصنعه جبة أو لباسا فاتشح به وصلى لم تصح صلاته وهو يعلم، لأنه نجس ولا يجوز له لبس الثوب النجس أو المتنجس، لأن النجس عيني أن يكون نجسا بعيني، والمتنجس الذي أصابته النجاسة أصله طاهر ولكن النجاسة عارضة فيه. نعم.
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت.
بعد أن بين الملاقاة وقضية الرطوبة أن يكون أحدهما رطب والثاني يابس، يرد السؤال إذا طين أرضا نجسة. الطين يمتزج فيه الماء بالتراب، فإذا كانت الأرض نجسة وجاء بالطين ووضعه فإن الطبقة التي تلي النجاسة ليست هي الطبقة التي يصلي عليها، ولذلك قال كرها. فعندنا أمران ينتبه لهما، إما أن تفصل النجاسة عن الطاهر فلا إشكال، وإما أن تتخلل، وإما أن تكون وسيطا بينهما عشان تكون المسألة واضحة فقهيا. أولا أن تنفصل عنه تماما، مثل أن تكون النجاسة يابسة وتأتي بشيء يابس فوقها كرجل فرش سجادة فوق أرض نجسة، صحت صلاته لأنه باشر الطاهر ولم يباشر النجس، صلى على طاهر ولم يصلي على نجس، هذا إذا كان منفصلين. الحالة الثانية أن يكون النجس تشرب النجاسة أو الطاهر تشرب النجاسة فلا إشكال أنه يصير متنجسا وحكمه حكم النجس، كما لو جاء على أرض عليها بول ثم وضع سجادة على البول فإن السجادة تتنجس، تشربت البول تشربت النجاسة وتصبح نجسة ولا يجوز أن يصلي عليها. الحالة الثالثة أن يأتي بشيء بين الأمرين، إن طين أرضا نجسة، الأرض نجسة، إذا وضع الطين فوقها فإن الذي يلامس النجاسة إنما هو باطنه وليس الظاهر الذي صلى عليه، فحينئذ تقول فيه وجه من النجاسة في البطن وليس بنجس في ظاهره، فقال مكروها. ومن هنا جعله بين الأمرين، بين المحرم وبين المأذون به شرعا، فقال رحمه الله: وإن طينا،
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة كره وصحت.
كره أن يفعل ذلك، وكره أن يصلي فيها متى إذا وجد غيرها. دائما إذا قال لك كره متى ما وجد البديل، أما إذا لم يجد البديل فإنه بلا كراهة. وصحت أي صحت الصلاة، حكم بأن الصلاة ماذا؟ صحيحة. كره له ذلك لما جاء، نحن سبق أن ذكرنا، والله لا أقولها مجاملة، يعني من خلال قراءتي لمذهب الحنابلة وأئمة الحنابلة عندهم شيء من الدقة، وهذا راجع إلى إمامهم رحمة الله عليه الإمام أحمد، وشيء من الورع يعني في دقة المسائل. وأحذر طلبة العلم خاصة عند المتأخرين في تخطئتهم لأئمة المذهب، ولا أقول هذا تعصبا، هذه حقيقة من خلال قراءتي ودراستي، عندهم دقة شديدة جدا، وهذا ضرب ليس هو المقصود، بس مقصود به مثل ما ذكرنا إعمال القاعدة في المذهب، قضية أن يتردد بين المأذون والممنوع. فلذلك جاء قال طينا كما ذكرنا، تجد أنه فيه شبه من الممنوع، لأن الطين رطب، فإذا لامس النجاسة فإنه حينئذ سيتنجس باطن الطين الذي يلي النجاسة، لكنه لا يتشرب النجاسة، بخلاف الفراش، لو جئت بفراش وفرشته فوق بول تشرب النجاسة فأصبح ظاهره وباطنه نجسا. وهذا كله من أجل، لماذا العلماء يذكرون هذه المسائل؟ يذكرون هذه المسائل لأنك إذا جئت تفتي أو سألك سائل ما ترمي الجواب هكذا، تستطيع تنظر في ولذلك أي مسألة تجدها لا تخرج عن هذه الثلاثة الأشياء: ما يتنجس كنا متنجزا بالصورة، أو ينفصل، أو يتردد بين المتنجس وبين المنفصل، ما تجد شيئا يخرج عن هذا من المسائل. وهذه ميزة أن الشريعة عامة. والحقيقة كثيرا ما قرأت بعض المتون في الشافعية والحنفية والحنابل والمالكية رحمة الله عليهم، كل له فضل وليس انتقاصا لهذا، لكن وجدت الحقيقة خاصة في متون الإمام الموفق من قدامه شيء من الدقة عجيب جدا، يعني في تسلسل الأفكار وربط الصور، يعني علم لوحده لو قرأه طالب العلم لوجد منه الدرر، يعني لو أمعن النظر فيه أو وجد من يحسن تنبيهه عليه لوجد الدرر وأدرك فضل هؤلاء الأئمة رحمهم الله. هو الآن عندنا المسألة صورة ما تردد بين المحظور والمباح. نعم.
وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه.
إن كانت بطرف المصلى عليه كالسجاد ونحوه، أهم شيء في النجاسة ألا يباشرها بالصلاة عليها. إذا كانت الصلاة على موضع وعضاؤه على موضع طاهر فلا إشكال. ومن هنا بقي الإشكال فيما ينجر وما لا ينجر، ومراد من هذا ما معنى قضية الانجرار؟ هو الإشكال فقط أنه إذا تشرب في السجادة التي تصلي عليها لا إشكال أن السجادة تنجست، وليس عندنا إشكال، لكن الإشكال ما هو في حكم المتنجس، وهو أن يكون في طرف السجاد أو طرف المفروش، فإذا كان ينجر به صار كأنه متخلل في نفس السجاد، هذا ما يسمى الإلحاق، النظر بالنظر والقياس، وهذا طرد لصور مشابهة وجرى عليها في المذهب، أن في حكم المحمول وفي حكم المتخلل، ومن هنا أعطوه هذا الحكم. فقال رحمه الله:
وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه.
إن لم ينجر بمشيه، لأنه حينئذ تكون في حكم المتشرب وحكم المحمول، أنه كأنه حملها. نعم.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد.
بعد أن بين لنا ما يجب على المصلي من ترك النجاسة واجتنابها، شرع في بيان المسائل الطارئة، هذا يسمى طوارئ المسائل، هذه توصف بكونها طوارئ المسائل. طوارئ المسائل تكون على غير الأصل، الأصل أنه إذا جاء وصلى ورأى النجاسة لا يجوز له أن يصلي، لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في مكانه. إذا لم يرى النجاسة جاز له أن يصلي، أرض طاهرة وثوبه طاهر وبدنه طاهر لا إشكال أنه يصلي، لكن أن يصلي ثم يجد يعلم بعد ذلك بوجود النجاسة، فإما أن تكون النجاسة موجودة وعلم بوجودها ثم نسي، أو تكون موجودة ولا يعلم بوجودها وعلم بوجودها بعد انتهاء الصلاة. الفرق بين الصورتين أنه إذا كان يعلم بوجودها ثم تركها ونسيها ولم يغسلها، تركها ولم يغسلها ثم صلى ثم اطلع عليها، يكون مقصرا لأنه خاص على مذهب من يقول يجب غسل النجاسة فورا، فحينئذ يكون مقصرا ويلزم بعاقبة التخصير. وأما إذا كان لا يعلم بها أصلا فلما صلى رآها أو بعد أن صلى علم بها فإنه يكون معذورا شرعا على تفصيل سنذكره. هذا مذهب الحنابلة رحمه الله. من العلماء من قال لا فرق بين أن يكون عالما بها ثم نسي أو كان غير عالم ثم رآها، الحكم واحد ما يفرقون، وهذا أقوى من حيث الدليل أقوى. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعلين لما صلى على النعلين جاءه جبريل وأخبره أنهما ليستا بطاهرتين، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام، واحتمال أنه قرأ الفاتحة، فكونه فعل بعض أركان الصلاة لا إشكال فيه لأن أقل ما فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة. فلما أعلمه جبريل لم يقطع الصلاة ولم يبدأ من أولها، فلما لم يقطع الصلاة ولم يبدأ من أولها دل على أن هذا العذر موجب لصحة الصلاة. ومن هنا قالوا لما صحح الصلاة بعد فعله لبعض أركانها وهو على أرض على موضع النجس فإنه يستوي أن يعلم بها أثناء الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة، لأن الحكم واحد وهو وجود العذر، فلما وجد العذر وهو عدم العلم أوجب الحكم بصحة الصلاة وعدم مؤاخذة المصلي. وهذا استنباط صحيح وظاهره العموم سواء علم أو لم يعلم. وعليه فإن من صلى وهو لا يعلم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه، مثال أن يكون عالما في المكان الذي يصلي فيه كسجادة النجسة رأى عليها البول ثم نسيها وتركها وحضرت صلاة العصر فسحبها ناسيا للنجاسة التي فيها وصلى عليها ثم تذكر بعد الصلاة لم يصح على ما اختاره المصنف، فصح في أقوى القولين والعلم عند الله أنه لا يشترط أن يكون غير عالم بها قبل الصلاة، المهم أن يكون هناك نسيان لها أثناء الصلاة وحينئذ تصح صلاته ويبني على ما سبق ولا يلزمه قطع الصلاة. نعم.
وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد
كما ذكرنا. نعم. لكن لو أن شخصا علم أثناء الصلاة بوجود النجاسة في ثوبه فرأى بقعة الدم رعف وأصاب الدم طرف ثوبه ولم يعلم على ما ذكره المصنف أو علم على ما ذكرنا وتكاسل على ما اخترنا أنه عام، لكن نمشي على ما قال المصنف، لو أنه تقاطر الدم منه فرعف ولم ينتبه لوقوع الدم على ثوبه ثم صلى العصر وأثناء صلاته رفع ليكبر للركوع فرأى الدم، فهذا لم يعلم بها قبل الصلاة، مشينا على المذهب على ما مشى عليه المصنف رحمه الله، فحينئذ إذا رأى النجاسة والماء قريب منه مشى إليه، مثل أن يكون بجواره حوض الماء أو بجواره إبريق ماء ولا يحتاج إلى عمل كثير، فيمشي ثلاث خطوات ويفصل. من يقول أنه ليس هناك دليل على الفصل بين الثلاث والثلاث هذا صحيح، الدليل موجود وحديث المنبر، أنه لما صنع المنبر رقى 3 درجات ثم كبر علي عليه الصلاة والسلام تكبيرة الإحرام، فلما أراد أن يسجد كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال نزل القهقرة، رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر، هذه 3 درجات المنبر، ثم إنه سجد السجدتين فلما قام للركعة الثانية رقى المنبر، فحصل الحركات الأولى و3 حركات الثانية مفصولا بينهما بفاصل. كثير من الأشياء تعتب على العلماء وقال لك ما يوجد لها دليل، وهذا حتى بعض شراح الحديث قالوا فيه دليل على الفصل بين 3، وأنه إذا وقعت 3 وأتبعها ب3 وفصل بينهما بفاصل لم يضره عندما يحد الحركات بال3، لقالوا أنهم قالوا هذا هو الذي ورد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطأ هذه الخطوات 3، وحجرات نفس الحجرة أيضا ما تزيد على 3، لأنه عليه الصلاة والسلام لما فتح الباب مشى وفتح الباب. فهذا يعتبرون الذي يقولنا التحديد بال3 ما له دليل، أنا أنصح بعدم استعجال ودائما ننبه طلبة العلم، يقول لا أعلم دليلا نعم لكن ما في دليل، هذا أمر صعب جدا إذا قلت ما في دليل، يقول لا أعلم له دليلا ولا أعرف له دليلا نعم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى وفصل بينها قالوا أنه يفصل بين 3، فإذا كان الحوض بجوارك ومشيت إليه تمشي وتفصل بين الخطى ثم تغسل النجاسة وتبني على صلاتك، هذا لا يضر لأنه مشي لمصلحة الصلاة كما مشى عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس الصلاة كما في الصحيحين لما انتهى وقيل إنه فعل ذلك في صلاة الجمعة قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، فهذا لمصلحة المصلين، فقالوا إذا كان لمصلحتي ومصلحة الصلاة يجوز له أن يتحرك، فإذا رأى النجاسة على ثوبه وغسلها مشى لغسلها فلا بأس، ولو أنه مشى إلى جوار شخص عنده الماء ونبهه بالتسبيح فقام وغسل له النجاسة صح وبنى ويمشي على يتم ما بقي من صلاته ولا يلزمه القطع. نعم.
ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر.
ومن جبر عظمه لا يخلو جبره من حالتين، إما أن يجبر بطاهر فلا إشكال، وإما أن يجبر بنجس مثل أن يشد وتكون الشدادة بمواد نجسة أو متنجسة، وهذا قد يقع حتى في حال نزيف الجرح ثم توضع العلاقات فتأتي على نفس الشداد الخشب الذي يوضع أو الشداد الذي فيتنجس الخشب، فحينئذ تكون الجبارة فيها نجاسة، وهل تفك من أجل أن توضع الجبيرة الطاهرة أم لا يلزم فكها؟ فيه تفصيل، إن كان فيه ضرر لم يلزم فكها، وإن كان فيه لا ضرر فيه لزم فكها، لأنه لا يجوز له أن يصلي والنجاسة على بدنه، وهذه مشقة مقدور عليها لأنه لا ضرر فيها فيجب عليه إزالتها، لأن الأصل إزالة النجاسة. إذا قال لك ما الدليل، تقول الدليل أنه مأمور بإزالة النجاسة وهذه النجاسة فيجب عليه أن يزيلها، لأن الجبيرة تجلس الشهور على حسب الحاجة. نعم.
وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر.
وما سقط من الآدمي ذكرا كان أو أنثى من عضو أو سن، ما سقط منه فهو طاهر، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، ميتة الآدمي إيش؟ طاهرة رحمة الله عليه. وما سقط، هل أحد يستطيع أن يدقق النظر في كلمة وما سقط؟ لأنه ما قطع، لأن القطع يستلزم وجود الدم والدم نجس رحمة الله عليه، ما سقط مثل السن تسقط، لأن السن تسقط وتتمحض ما يكون فيها النجاسة، علاقة النجاسة، بخلاف قطع الأعضاء، ولذلك قال من فقه وما سقط. لذلك فيهم علم عجيب رحمة الله عليهم في المتون، دقة، الساقط من السن ونحوه لا يتشرب بالنجس، بخلاف لو قطع ما أبين أو قطع الأصبع إذا أبين نزف والدم يتجلط، ما تستطيع تقول أنه كله طاهر، الطاهر العضو بناء على الأصل، لكن نجاسة فين؟ في الدم الذي نزف، لأن الدم إذا نزف يعتبر نجسا كدم الرعاف ونحوه. ومن هنا قال وما سقط. والسقوط يكون مثلا من إنسان يسقط السن تسقط من إنسان، وكغالب ما يكون في العظام تسلم من النجاسة، كأن يسقط منه السن أو الظفر، لأنه إذا قصه سقط منه، فهذا طاهر وليس بنجس. وهكذا شعر الإنسان لو جز فإنه طاهر، لأن القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، فما أبين منه وقطع فهو طاهر. لكن إذا كان في الأعضاء وفيها نزف أو بقايا النزف فإنها تكون متنجسة في موضع النجاسة. نعم.
ولا تصح الصلاة في مقبرة.
ولا تصح الصلاة في مقبرة. القبر مكان الدفن، يسمى الجدف رمس والجدف، والجدف واحد الأجداث، ومنه قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويقال له الريم، ويقال له البلد، ويقال له البيت، هذه كلها من أسماء القبر. والقبر هو مدفن الإنسان، لأن الله من رحمته ولطفه جعل الإنسان يوارى ولم يجعله على ظاهر الأرض تنهشه سباعها وتعدو عليه جوارح الطير فتأكله وتنهشه، وإنما أمر بمواراة جثته حتى ولو كان كافرا. هذه السنة من تكريم الله لبني آدم، ولذلك علم الله ابن آدم حينما قتل أخاه كيف يواري سوءة أخي بالقبر بالدفن، فأرسل له الغراب يبحث في الأرض، قال يا ولتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، ففهم ما يراد فأصبح من النادمين. ولذلك يشرع في القبر لا يكون قبرا إلا إذا نزل إلى موضع يؤمن فيه على الجسد، حتى قال بعضهم إلى قامة، قامة الإنسان، أن يكون اللحد فيها والشق، أن تكون إلى قامة الإنسان، لأنه إذا كان دون ذلك نهشه السبع، السبع أمكنه أن يصل إليه بالحفر. فهذا القبر مدفن الإنسان لا يجوز أن يصلى على القبور، لأن هذا يفضي إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم البناء على القبور، أنه يفضي إلى الشرك. والوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ولذلك لما ذكرت أم المؤمنين الكنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ومراده بذلك عليه الصلاة والسلام أن يحذر من صنيعهم، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة يحذر مما صنعوا. وهذا كله تنبيه للأمة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. وعند العلماء أن الوسيلة إلى الشرك أعظم الوسائل، يعني في وسائل للمنهيات وفي وسائل للواجبات وفي وسائل للمندوبات والمستحبات، وأن الوسائل إلى المحرمات أعظم من الوسائل إلى المكروهات، يعني أعظم بمعنى أنها أشد حرمة من وسائل المكروهات. والوسائل إلى المحرمات الكبيرة ليست كالوسائل إلى المحرمات الصغيرة، والوسائل إلى أكبر الكبائر كالشرك بالله أعظم، وعقوق الوالدين ونحو ذلك، هذه كلها ذكرها الإمام العز بن عبد السلام في ترتيب الوسائل وأحكامها ففي كتاب المقاصد. فبين أن الوسائل إذا كانت إلى أعظم شيء وهو الشرك فأمرها عظيم. فالصلاة على القبور وسيلة إلى تعظيم القبر، وتعظيم القبر وسيلة إلى الاعتقاد في المقبور، والاعتقاد في المقبور وسيلة إلى الطواف به ودعائه وسؤاله الحوائج. فلله حق لم يأذن بصرفه لأحد كائنا من كان، وليس هناك أمر ينبغي للمسلم أن يحفظه ويحافظ عليه أعظم من حق الله جل جلاله. وليس هناك سلامة يسلمها الإنسان من أعظم من أن يسلم من حق الله، لأنه إذا سلم من حق الله وسلم من الشرك وصرف حق الله لغير الله فبعد ذلك تحت مشيئة الله عز وجل. وأما إذا مات والعياذ بالله مشركا قد صرف حق الله لغير الله وضيع حق الله عز وجل، أو جعل مع الله ندا يدعوه ويسأله الحوائج، يسأله تفريج الكروبات ويسأله دفع الملمات. إذا مات الرجل الصالح اتخذوا قبره عيدا وأصبحوا يزورونه، يبدأ الشيطان أولا يقول لهم هذا رجل صالح كيف ننساه، ثم يقول لهم هذا الموضع موضع رجل صالح، لو أنكم جئتم خشعت قلوبكم، إذا خشعت قلوبكم استجيب دعاءكم، فتعالوا وادعوا في هذا المكان. حتى أن بعضهم يقول أنا يخشع قلبي لما آتي عند القبر، وهذا من تزيين الشيطان وتسويلي لهم والعياذ بالله، لأنها خطوات الشيطان التي لا يهنأ ولا يقر قراره حتى يوقع عبد الله في العداوة لله بالشرك والكفر. ثم بعد ذلك يقول هذا القبر يستجاب عنده الدعاء، ثم حتى يصبح يأتي جيل بعد جيل حتى يطاف بالقبر ويذبح لصاحب القبر ويصرف مال الله لغير الله والعياذ بالله. فهذا كله والعياذ بالله من أشنع المحرمات وأعظمها، وأوجب ما يجب على المسلم في دينه أن يحفظ للناس عقيدته. ولو أن الإنسان أراد أن يسأل عن أعظم ما ينبغي العناية به لوجد حق الله في تعليم الناس توحيده والإخلاص له وإفراده بالعبادة، أن يعلم ما هي حقوق الله. فالله عز وجل له حق، فهو وحده الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يخاف، ولا يسأل من غيره ولا يستعاذ بغيره ولا يستجار بغيره، لا بعبد صالح ولا بجن ولا بشياطين، وإنما يستعاذ بالله وحده ويلتجأ إلى الله وحده وتسأل الحوائج من الله وحده ويتقرب إلى الله وحده. هذا هو التوحيد الخالص يتعلم الإنسان ويعلم الناس. فما كان وسيلة لهدم هذا الأصل العظيم وهو تعظيم القبور، ولذلك نهي عن تجصيص القبور، نهي عن البناء عليها، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز مزيد بيان في هذا الأمر، وإنما نبهنا عليه العموم لعظيم البلوى به في هذا الزمان. نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي ضال المسلمين، فإنك لو دخلت إلى بعض الأماكن لوجدتهم يعظمون قبور الصالحين وما زعموا أنهم أولياء. وهنا ننبه على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد أنه ولي لله، وإنما يرجى للمحسن الخير ويرجى للمسيء العفو والصفح. وأما أن يقطع بأن فلان هو الولي وأنه هو الواصل وأنه كذا، هذا كله من أمر الغيب. ولذلك حذر الله عباده ونهاهم عنه فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالنهي عن الصلاة على القبر، الصلاة على القبور لخوف الشرك، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيارة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وأعظم الأمة حقا وأعظم الخلق حقا، نهى صلوات الله وسلامه عليه أن يتخذ قبره عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا. وهذا فيه تنبيه على أنه كأنه يقول الأمة لا تجعلوا قبري عيدا. والصلاة على القبر محرمة شرعا، ولذلك لا يصلى على القبر. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فلما قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا دل على أن الأصل في القبور أنها ليست موضعا للصلاة.
وحش،
وحش، الحش هو الأصل بستان، وإنما سمي البستان ثم سمي به موضع قضاء الحاجة مثل دورات المياه وأماكن قضاء الحاجة، الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة التي تسمى في زمانه بدورات المياه، أعني موضع قضاء الحاجة وليس الدورة كلها، بحيث موضع الوضوء يختلف عن موضع قضاء الحاجة. فموضع قضاء الحاجة كانوا في القديم يخرجون إلى البساتين ولم يكونوا يضعون في بيوتهم أماكن لقضاء الحاجة، لأنها تنتن وتؤذي الناس في بيوتهم، ومن هنا كانوا يخرجون إلى أماكن قضاء الحاجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، أي أماكن قضاء الحاجة محتضرة تحضرها الشياطين، فلا يصلي في مكان لقضاء أعد لقضاء الحاجة لأنه نجس، كان يكون نجس، مكان نجس لا يصلى فيه. نعم.
وحمام،
وحمام من الحميم وهو الماء الحار، وكانوا في القديم يسخنون الماء ثم يغتسلون به في هذه المواضع، معروفة إلى زماننا، الحمام الذي يسمى بالحمام الطبيعي أو حمام البخار، هذه الأماكن يسخن فيها الماء لأنه يراد بها الغسل على طريقة خاصة يقصد بها إزالة الوسخ الذي علق بالبدن. وجاء النهي عن الصلاة في الحمام، وتكلمنا على سند الحديث ومسائله في شرح البلوغ. نعم.
وأعطاني إبل،
أعطان الإبل جمع عطن، الأعطان جمع عطن، وحرم الشرع الصلاة في أعطان الإبل لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وأعطان الإبل قيل نهي عنها لأن من أجل الشياطين. نعم.
ومغصوب،
ولا يصلى على أرض مغصوبة، والغصب هو أخذ المال قهرا، وأخذ المال من صاحبه قهرا، فلو أن شخصا جاء إلى شخص وأخذ من أرضه، جار مع جاره، فقال له: هذه 100 متر ملك لي، وهو يعلم أنها لجاره، ثم جاء بالسلاح وأخذها من جاره بالقوة، فهذا يقال له غصب. أو جاء إلى رجل يملك دارا فهدده بالسلاح وقال له: أخرج، أو قال له: إذا لم تخرج أفعل بك وأفعل، فأخرجه قهرا، هذا يسمى غصب. أما السرقة فإنها تكون خفية، السرقة تكون خفية، وأما الخلسة والنهبة فإنها تكون فجأة، تؤخذ من يد الإنسان فجأة، كان يكون في يده شيء ثم يؤخذ منه فجأة. والسبب في التفريق بين هذا في إثبات حد السرقة ووجوب قطع اليد، حيث إن المغصوب لا تقطع يده مع أنه أخذ مالا، لكنه أخذه قهرا وعلانية ولم يأخذه سرا بشرطه. فالعلماء لما يضعون هذا الضوابط حتى لا تختلج الأحكام ويعطى كل شيء حكمه. إذا كانت الأرض مغصوبة فللعلماء قولان: قال بعض العلماء: لا يصح الصلاة على الأرض المغصوبة، وهو مذهب الحنابلة وطائفة، بناء على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فقالوا: إنه إذا صلى على هذا الموضع مأمور بتركه، فكيف تصح الصلاة منه؟ هو مأمور أن يخرج عن هذا الموضع، فأثناء فعله للصلاة يعصي الله عز وجل، لأن الله أمره بترك هذا الموضع ورده إلى صاحبه. فقالوا: لا قربة له، لأن الحال حال حرمة. وقال بعض العلماء وهم الجمهور: إن النهي لم يرجع إلى ذات الصلاة وهو المنهي عنه، وإنما رجع إلى ظرفه وهو منفك عن ذات الصلاة، فالقيام والركوع والسجود مأمور به شرعا، وقد أوقعه المكلف على الصفة الشرعية، وإذا أوقعه على الصفة الشرعية فقد تمت صلاته، فنقول صلاته صحيحة وآثم بالغصب، وهذا ما يسمى بانفكاك الجهة، وهذا المرجح المذهب أرجح وأقوى، ولكن ينبغي التورع، فلو علمت أن هذه الأراضي أخذت قهرا من أصحابها ثم وضع فيها مسجد أو حضرتك الصلاة وقال لك: من أخذها قهرا صلي فيها، تتورع، أن الإنسان يستبرئ، لأن الله يتقبل من المتقين. وكذلك أيضا قال بعض العلماء: إن من جاء إلى مكان وأعطى رجلا مالا وقال له: اذهب إلى الحرم واحجز لي مكانا، فقد اغتصب هذه الأرض وهذه البقعة، لأن هذه البقعة ينبغي أن تترك للمسلمين يصلون فيها، فإذا جاء وجلس هذا الأجير في هذا المكان فليس من حقه أن يجلس، لأنه ما جلس لعبادة ولا جلس لعمارة هذا الموضع بذكر الله، وإنما جلس من أجل المال. فيأتي هذا الآخر ويجلس في مكانه، فإذا كأنه غصب كل ما في المسجد يستوي فيه المسلمون، فمن سبق فهو أحق به. فإذا منع من هذا الموضع وهو معد للعبادة، فحينئذ كأنه اغتصبه من دون من هو أحق، لأن الناس يبكرون ويأتون إلى المسجد بدارم، قد يكون هذا الحدث في الصفوف الأول وفيها أناس هم أحق، فغصبهم الحق. ولذلك يشتبه في صحة صلاته، خاصة على مذهب من يقول إن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة عليها. فالذي يخاف الله عز وجل يتورع عن مثل هذه الأمور في المغصوب وهكذا في الأماكن المحجوزة غصبا. نعم.
وأسطحتها.
وأسطحتها، لأن ما فوق الشيء آخذ حكمه، فلا يصلى على سطح القبر. وقال لا تجلس على القبر، لا تؤذي صاحب القبر ويؤذك، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه. القبر الجلوس عليه شيء والجلوس عنده شيء آخر، وهذا أمر لا يفرق فيه البعض. البعض يخلط بين الجلوس على القبر والجلوس عند القبر، فلو جلس عند القبر كزيارة قريبه يسلم عليه ويدعو له فلا بأس به، لأنه ثبت في الحديث الصحيح لما مر على المرأة وهي جالسة عند القبر تبكي، فقال اصبري يا أمة الله، قالت إليك عني فلست المصاب الحديث، فلم ينكر عليها جلوسها عليه الصلاة والسلام، ولم يحرم عليها ذلك. وإنما المحرم أن يجلس على نفس القبر، والجلوس على نفس القبر هو المحرم شرعا، وأما الجلوس عند القبر. ولذلك أم المؤمنين عائشة كانت حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم متفون في الحجرة، فهي عند القبر وليست على القبر، وفرق بين أن يكون عند القبر وبين أن يكون على القبر. والخلاف بين السلف في الاتكاء على القبر والجلوس على القبر، فرخص فيه بعض السلف وحرمه بعض الصحابة وحرمه بعضهم ومنع منه، والمنع أقوى لظاهر السنة. فالمقصود أن ما علا عليها الأسطحة وما سفل، عند العلماء إذا نهي عن موضع فما علا يأخذ حكمه وما سفل إلا ما استثني. والسبب في جعل الأعلى والأسفل تابعا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فجعل أسفل الشيء آخذا حكمه أعلى، لأنه اغتصب على فوق الأرض ولم يغتصب باطنها، ولكنه أخذ حكمها. وأجمع العلماء على أن من ملك أرضا ملك سماها، فيجوز له البناء ويرتفع في حدود أرضه، وإذا أنبت الشجر فارتفع الشجر ولم يجاوز حدود أرضه بأن يؤذي الجار فإنه ملك له ما علا. وما سفل كذلك، لو أنه حفر في الأرض بئرا أو حفر فوجد مالا فإنه ملك له، وهكذا لو استخرج معدنا، على التفصيل المقرر عند العلماء رحمه الله، وكله مستنبط من حديث من اغتصب شبرا من الأرض. ولذلك قالوا لو أن المعتكف صعد إلى سطح المسجد من داخل المسجد لم يبطل اعتكافه، لأن ما علا له حكم ما سفل. ومن هنا صحح الطواف في الدور الثاني من المسجد والدور الثالث وفي سطح المسجد، لأن الكل من المسجد، وقد قال سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين، فهذا كله من المسجد، ويصح الطواف داخل البيت وهو داخل المسجد وواقع المسجد. فما دام أنه في الأرض وما علاه فالحكم واحد، فإذا كان الموضع محرما فما علاه على هذا الأصل عندهم محرم، فلا يصلي على سطح مكان تقضى فيه الحاجة، ولا على سطح قبر، ولا على سطح حش ونحوه مما ذكر من التحريم، لكن الأمر فيه تفصيل. نعم.
وتصح إليها.
وتصح إليها إذا كانت القبور أو كان الحمام بين المصلي وبين القبلة لا قاصدا للقبر، فإن الصلاة تصح ولا يحكم ببطلانها، كما هو الحال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يصلون بعد توسعته ولم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه أبطل الصلاة، فهو كالإجماع ولم ينصوا على تحريمه. لكن في زماننا لما أصبح البعض يقصد هذا ويأتي إلى القبور ويجعلها ويبني المسجد ويجعل القبر في قبلة المسجد فهذا يمنع منه ويحرم لأنه قاصد لجعل القبر في قبلة المسجد. فرق بين ما وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال لو وقع لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول هذا استثناء لوجود الإجماع وغيره لا إجماع فيه فيبقى على الأصل. والصلاة إلى القبر ينبغي أن يفصل فيها، ففي بعض الأماكن يحصل الغلو في الصالحين ويحصل الغلو في الأولياء ونحوهم ممن يظن أنهم يزعم أنهم أولياء، فهذا ينبغي أن يفتي فيه الفقيه بما يناسبه ويردع الناس عن ذلك صيانة لحق الله عز وجل. وأما بالنسبة لما حصل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه إجماع ويستثنى وغيره لا يقاس عليه، لأن الصلاة إلى القبر تورث الفتنة كأن تعظيم القبر. وأما من حيث الأصل فلو صلى والقبر أمام المسجد صحت الصلاة، والسبب في تصحيحها تصحيح الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا صلى على الأرض التي هي مسجد وطهور ولم يصلي على القبر ولا داخل القبر. وبناء لماذا نفصل؟ لأن البعض حينما يقول نريد القبر يأتي إلى قبر فيجعله في قبلة المسجد ثم يبني المسجد والقبر أمامه، ما معنى هذا؟ هذا واضح ويمنع من الصلاة في هذا المسجد لأنه بني على هذه الصفة المحظورة شرعا، وهذا يقع في بعض البلدان، نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنهم يأتون إلى بعض الأضرحة ويصيرونها قبور يصيرونها مساجد، هذا كله يمنع منها صيانة لحق الله عز وجل. والفقه في الفتوى أن يردع الناس، وإذا لم يغر على حق الله فعلى حق من يغر، وخاصة في حال تفشي الجهل والغلو في الصالحين فهذا ينبغي حفظ الناس عنه. أما الصلاة صحيحة، الصلاة إذا وقعت على أرض طاهرة واستوفيت شروطها فهي صحيحة، سواء كان أمام قبر أو وراءها أو عن يمينها أو عن شمالها لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإنما أتكلم على هذا النوع من المساجد لعموم البلوى به، فلا بد من التنبيه على خطئه وحذا. ألا ترى مسجد الضرار مسجد بني على وجه شرعي، يعني مسجد ومبني على أرض طاهرة وليس فيه إشكال، لكن لما بني بقصد الإضرار بمسجد القباء نهاه الله عز وجل عن القيام به، فإذا كان هذا لمسجد قباء فما بالك إذا بني لإضاعة حق الله عز وجل، فالله أحق وأولى. إذا علمت أنهم يغضمون صاحب القبر وبنوا هذا المسجد من أجل أن يكون في قبلته ضريح فلان أو علان، أو بني وراء الضريح من أجل أن يستقبل به الضريح، هذا واضح جدا. فإذا غار الله عز وجل من فوق سبع سماوات على بيته في مسجد قباء فلن يغار على حق الله أولى وأعظم، خاصة في حال انتشار الجهل وقلة العلم. نعم.
ولا تصح الفريضة في الكعبة.
ولا تصح الفريضة في الكعبة. كم باقي على الآن؟ تفضل أنت كان عندك أول. تفضل. أي. أولا اعذرني أني ما سمحت لك وقتها، وثانيا أن الآن نحن في مشكلة جينا بمشكلة ثانية، لا أحسن خلينا بس على الأولى، مكانك تحمدي أو تستريحي. إن شاء الله بعدين ننظر في الأمر. هو السؤال يكون مكتوبا لعدة أسباب، أولا تقديم الأسبق، وثانيا هذه المسائل إن شاء الله سأجيب عنها إن عاجلا أو آجلا، وثالثا أن تنظيم الأسئلة وترتيبها لمصلحة الجميع، يعني حينما تفرز الأسئلة وينظر إلى الشيء الذي يحتاج إليه وتأتي مرتبة، فإن شاء الله لأن بعض الأحيان تكون أربعة أسئلة في نفس السؤال وبعضها موفق أكثر، يعني يجمع شتات الموضوع يقدم على غيره، لكن أنا أقول نسأل الله فقط أن يرحمنا برحمته، لأن هذه الأسئلة سنسأل عنها أمام الله لماذا لم أجب عنها، وأنا أسألكم أن تسامحوني الذي يسأل سؤال ولم أجب، يعني أرجو أن تسامحوني قبل أن ألقى الله، لأنه لا يحل لي شرعا إلا أن أجيبه مدام في علم أن أجيب، لكن بضاعة مزجاة. صلى الله أن يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل خروج الماء القليل أثناء الاحتلام يلزم الغسل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا فضخ الماء فخرج منه على الصفة المعتبرة فلا إشكال عند العلماء في وجوب الغسل عليه، وأما إذا كان الشخص تخرج منه قطرة المني بسبب مرض أو بعد بوله تخرج منه القطرة والقطرتين على غير الصفة، لأن الصفة أن يخرج دفقا، والدليل على اشتراط أن يكون دفقا وبقوة وبكثرة قوله تعالى خلق من ماء دافق، ووصف المنية بهذه الصفة، وأكدت هذا السنة في قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث الرجل إذا فضخت الماء فاغتسل. ومن هنا قال بعض العلماء إذا خرج قطرة بعد البول كما في بعض الأحوال على سبيل المرض في مرض الغدة البروستات ونحو ذلك هذا لا يوجب الغسل. وأما من حيث الأصل فلا بد أن يخرج المني على الصفة المعتبرة. أما من استيقظ ووجد المني في ثوبه ولو كان قليلا فإنه يغتسل، لأن الفضخ صفة قد تكون مع انحصار المني في جزء من الثوب يظنه قليلا وهو ليس بقليل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط الفرك في الوضوء أم يكتفى بإيصال الماء إلى العضو؟ أثابكم الله.
العبرة بوصول الماء إلى ظاهر البشرة، وأما الدلك والعناية به فهذا فيه تفصيل، إن كان الماء كثيرا بحيث يصل بدون دلك لم يجب، أما إذا كان الماء قليلا ولا يصل إلا بالدلك فإنه يجب، ومنه حديث الأمر بالتخليل بين الأصابع، فهذا راجع إلى حالة ما إذا كان الماء قليلا لا يصل إلا بالدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنعم الله علي بالحفظ والفهم وحبب إلي العلم، ولكن يا شيخ مبتلى بالعجب واحتقاري من هم دوني دون إظهار ذلك ولكن في قلبي، فما العمل؟ أثابكم الله.
هو تقدم معنا ما ينبغي للمسلم أن يكون متواضعا وأن يعظم نعمة الله عز وجل عليه، وأما مسألة أن يحتقر الناس وأن يحتقر إخوانهم من طلبة العلم فهذا مرض، وسأل الله عز وجل أن يعافيك منه، أكثر من الدعاء أن يعافيك الله منه. وثانيا خذ بالأسباب، ولا أعرف سببا يصلح به قلب الإنسان بعد كتاب الله عز وجل وقراءته وتدبره مثل مراقبة الله عز وجل والخوف منه، ولا تكون هذه المراقبة ولا يكون هذا الخوف على أتم الوجوه وأكملها مثل ما إذا كان الإنسان يستشعر الآخرة، فالآخرة بمشاهدها وأهوالها تهذب أخلاق المؤمن وتقوم سلوكه وتعرفه بحقوق إخوانه وتجعله أقرب ما يكون إلى التواضع، والغفلة عن الآخرة تجعله أقرب ما يكون إلى والعياذ بالله الكبر والعجب. من علم أنه ليس له في هذا العلم من قليل ولا كثير وأن الفضل كله لله بماذا يفخر؟ شيء ليس له. ولذلك كل آيات العلم صدرت بقوله أوتوا، آتيناه، علمناه، وعلمك، وقال الذين أوتوا العلم، معناه أنه ليس لهم، أوتوا أعطوه، علمك ما لم تكن تعلم، وعلمناه من لدنا علما. هذا كله يدل على أن العلم مقرون باستشعار أنه لله وحده. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم العلماء، وعلم الأنبياء وفهم الحكماء، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بأمره وبقدرته، ولو شاء الله عز وجل أن تنسى العلم الذي في صدرك تنساه. دخل الإمام الماوردي رحمه الله من جهابذة أهل العلم، وتولى رئاسة القضاء في أيام الدولة العباسية، وكتابه الحاوي في الفقه من أنفس كتب العلم في فقه الخلاف المنظر بالأدلة والحجج، وهو من أنفس الكتب وأدقها وأفضلها رحمه الله برحمته الواسعة. يقول: دخلت المسجد فعجبت، حتى سأل نفسه أجال في نفسه: هل هنا مسألة في الفقه لا يعلمها؟ من كثرة ما فتح الله عز وجل عليه أن تناول الأصول والفروع والمطولات والمختصرات. جهبذ عالم متضلع، وأنا أقول يعني من أنفس الكتب التي قرأتها كتاب الإمام الماوردي في قوة حجته ودقة عبارته وإنصافه للخصم. يعني إذا دخل للمسألة يناظر تجده منصفا للخصم فيما ظهر لي، يذكر حجج الخصم لا من نقل لا من عقل، ويقرر بعض الحجج كأنها له. ومع هذا لما دخل يقول دخله هذا العجب، فجلس في حلقته يريد أن يعلم، فجاءته امرأة فسألته عن مسألة من بدهيات مسائل الحيض، فإذا به لا يعرف شيئا، استغلق عليه وأصبح لا يدري أين هو. يقول: فعادت عليه السؤال مرة ثانية، عادت عليه السؤال مرة ثالثة، والطلاب لما أصيب شيخ بما أصيب سكتوا، هم أصيبوا لأن هذا عالم جهبة، ما استطاع أحد منهم أن يجيب المرأة. فلما لم تجد جوابا لا من الشيخ ولا من طلابه عكفت راجعة، فإذا بأحد الطلاب من مبتدئ الطلاب في الحلقة، سألت قالت له: ما حكم المرأة يأتيها الحيض؟ قال: لا يفعل كذا. قالت: والله أنت خير من هذا الذي جلس. فذهب العجب، أدبه ربه. كان الشيخ حسن الشاعر رحمه الله برحمته الواسعة إمام من أئمة القراءات، وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن صالح والمشايخ والشيخ الأخضر، وكثير نفع الله بعلمه عمر، وحاز الخير الكثير في تعليم الناس القراءات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي للوالد رحمه الله أنه دعي إلى أواخر رمضان لختم القرآن في مسجد من المساجد في روسيا، فاجتمع أكثر من 200,000، لأن هذا إمام وآتي من المدينة وعالم في القراءات. فيقول للوالد: دخلني العجب. وفتنة الناس إذا لم يقرن العلم بالخوف من الله مشكلة عظيمة، ولذلك قد يهلك الإنسان به. فيقول: لما أصبح الحزب الأخير قدموه، فتقدم حتى وصل القارعة من القارعة، قال: فإذا بي لا أحفظ من القرآن شيئا، وأصبحت ألقن مثل الطفل الصغير في الكتاتيب، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، حتى ختم به. ما أحد يتعالى على الله. العلم هذا، وخاصة الإنسان الذي يراقب الله عز وجل، هذا العلم ليس لنا فيه من شيء حتى نفخر به على الناس. ودائما إذا عجبتك نفسك فانظر إلى من هو أعلم منك ومن هو أفضل منك، فتسعى إلى الكمالات، وتعلم أنه ما حاز بفضل الله هذا الفضل إلا بسر بينه وبين الله عز وجل. أخوف ما يخشى على الإنسان في هذه الأمور من العلم وأمور الدين والشرع أن يدخله شيء من حظوظ النفس، ولا أن يعيش الإنسان جاهلا، خير له من أن يصير عالما متكبرا، ولا أن يعيش جاهلا يحفظ ما لزمه من أمور دينه الأساسية ويتقي الله على قدر استطاعته، خير له من أن يصير عالما يؤذي الناس بعلمه فيحرجهم بالأسئلة ويتعالى عليهم ويثبت أنه المبرز. أما ما سألت عنه أنك تكتم هذا في صدرك، فالإثم إثمان: إثم أن يكون في الصدر وفي معاملة الناس فهذا بلاء، وأن يكون في الصدر وتعتقده وتعتقد أن خير أنك خير من الناس، هذه من أعمال القلوب المحرمة. وينبغي أن ينتبه لأن البعض يقول هذا ليس فيه شيء لأنه من حديث النفس، ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. حديث النفس ليس له علاقة بما استقر في القلب وصار اعتقادا لأنه حدثته النفس بالعجب ورجع، هذا ما في إشكال، تحدثه وتقال قال استغفر الله أنا لست كذلك، استغفر الله أنا جاهل، فنزع، هذا حديث النفس. لكن أن يستقر في القلب عقيدة أنه يعتقد أنه أفضل من فلان وأفضل طلبة العلم وأن غيره لا يفهم شيئا وأن الناس ما تفهم، فهذه مصيبة عظيمة. والمشكلة أنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله له في لسانه وفلتات اللسان، فالذي يحتقر الناس ويغمص الناس ويهضمهم حقوقهم هذا شره عظيم. والعلماء يقولون الكبر إثم، ولكنه إذا كان في حلق العلم ومع طلبة العلم ومع الصالحين والأخيار فإثمه أعظم، لأن من عادى لله وليا فقد آذنه الله بحرب. أخي في الله وطئ كنفك لإخوانك في الله، وقبل أن تجلس في مجالس العلم ذكر نفسك بالله واعلم من تعامل وإلى أين أنت ذاهب ومع من تجلس ولماذا تجلس هذه المجالس. قف مع نفسك محاسبا وكل يوم تجدد من أخلاقك وشمائلك ودينك، وكل يوم ترمي بهذه النفس إلى الحضيض، فلا تزال بخير ما قمت على نفسك ناهيا لها عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فتبدأ بأعظم الأمور وهو مراقبة الله الخوف من مقام الله عز وجل. ما معنى أما من خاف مقام ربه؟ لأن الشخص حينما يقول سأقف بين يدي الله في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، إذا حصل في صدرك أنك تكره فلان وأنك تغمص فلان وأن إخوانك من طلبة العلم أنهم هؤلاء حقراء لألوانهم لصفاتهم الخلقية، البعض يحتقر أخاه لأنه لا يحسن الحديث، لطريقة حديثه، لطريقة كلامه، كل هذا يبعثر في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، كل هذا يحصل ويحصل دون أن يفقد منه مثقال ذرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا أظن أن هناك علاجا لك أصلح من أن تتذكر موقفك بين يدي الله وسؤاله لك عن إخوانك في الله وما تعتقده وما تعمله معهم. فمن الآن جد واجتهد في إصلاح قلبك واستقامته لربك وبعده عن أدران الأخلاق الرديئة وهذه الوساوس المردية، وقل إني أكرمني الله بالعلم، واستعن بالله عز وجل بالدعاء أن الله يصلح سريرتك ويجعلها خيرا من علانيتك، أحذرك من هذا البلاء فإنه مهلكة، ولا تحتقر أحد، والله إن بعض عوام الناس قد يكون أتقى لله عز وجل من غيره. إياك أن تظن أنك أفضل الناس، وإياك أن تظن أنك بطلبك العلم رقيت على أكتاف الناس أو على المبتدئين من طلبة العلم أو على غيرهم. عليك أن تتق الله، ودائما ضع نفسك في المكان الذي يليق بها، وقل كنت جاهلا فعلمني الله وكنت ضالا فهداني الله، اللهم الفضل فضلك والخير خيرك، واسأل الله أن يبارك لك في هذه النعمة. اللهم إنا نعوذ بك من الأخلاق الردية والوساوس المردية، اللهم اصلح سريرتنا واجعلها خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا خيرا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت، اللهم ارزقنا التواضع والحلم والعلم والعمل والإخلاص والقبول، ونعوذ بك من محبطات الأعمال، نعوذ بك من الكبر والرياء والخيلاء والزهو على عبادك، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر لنا ما كان منا من ذلك وطهرنا منه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك مسلمين، إليك مخبتين منيبين، وارزقنا خشيتك في السر والعلانية. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية. اللهم اجعلنا على اللهم اجعلنا في ظاهرنا وباطننا على ما تحب ويوجب رضاك عنا، برحمتك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.